الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مهارات التعلم الذاتي. تعلم كيف تتعلم. الإعداد الدكتور يحيى قطران. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأكبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، نرحب بكم في مادة التعلم الذاتي، تعلم كيف تتعلم، والتي ستكون بعنوان التعلم الذاتي. وقبل الحديث يسعدنا أن نطرح السؤال التالي: ما هو التعلم الذاتي؟ وما أنماطه؟ وما هي أشكال التعليم المفتوح؟ عزيز الطالب، عزيزة الطالبة، تشتمل هذه الوحدة على المحاور التالية: المحور الأول التعلم الذاتي، الثاني أنماط التعلم الذاتي، الثالث أشكال التعليم المفتوح. ويمكن تفصيل تلك المحاور على النحو التالي: التعلم الذاتي هو النشاط التعلمي الذي يقوم به المتعلم مدفوعا برغبته الذاتية بهدف تنمية استعداداته وإمكاناته وقدراته، مستجيبا لميوله واهتماماته بما يحقق تنمية شخصيته وتكاملها والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طريق الاعتماد على نفسه والثقة بقدراته في عملية التعليم والتعلم. فيه نعلم المتعلم كيف يتعلم ومن أين يحصل على مصادر التعلم. أهداف التعلم الذاتي: أولا، اكتساب مهارات وعادات التعلم المستمر لمواصلة تعلمه الذاتي بنفسه. ثانيا، يتحمل الفرد مسؤولية تعليم نفسه بنفسه. ثالثا، المساهمة في عملية التجديد الذاتي للمجتمع. رابعا، بناء مجتمع دائم التعلم. خامسا، تحقيق التربية المستمرة مدى الحياة. مزايا التعلم الذاتي: أولا، يسير كل دارس بسرعته الخاصة دون أن تفرض عليه قواعد أو أوقات محددة للدراسة. ثانيا، يشارك المعلم في القيام بالنشاط اللازم لحدوث عملية التعلم، فالتعلم عملية ذاتية لا عملية خارجية. ثالثا يستطيع المتعلم الرجوع إلى مصادر متعددة للمعرفة. رابعا تساعد عملية التعلم الذاتي على الكشف عن ميول المتعلمين واهتماماتهم. خامسا يوفر التعلم الذاتي للمعلم دورا إيجابيا فاعلا في توجيه التلاميذ وإعداد المواد والأدوات التعليمية اللازمة لتعلمهم. سادسا يستطيع المتعلم من خلاله أن يقوم مدى ما تعلمه وأن ينقد نفسه من خلال دراسته لنشاطاته وإنجازاته في مدة زمنية معينة. مبادئ التعلم الذاتي: 1- ابدأ الدراسة وأنت واثق بأنك ستفهم وتتعلم ولا تخاف من المادة العلمية. 2- كن واقعيا في معرفة ما تستطيع إنجازه. وضع لنفسك أهدافا واقعية في ضوء الأهداف العامة. 3- تكيف مع الأفكار التعليمية الجديدة ولا تكن متحجر الفكر. 4- اربط بين الخبرات السابقة والخبرات التعليمية الجديدة. 5- اطلب العون عندما تحتاج إليه. المشرف مستعد دائما لتقديم العون. 6- لا تدرس فقط للامتحان. 7- تصفح واقرأ بعمق وحاول الفهم والاستيعاب واختبر نفسك بدقة. ما هي مهارات التعلم التي يمكن توظيفها في التعلم الذاتي؟ 1- التساؤل المنظم الجريء. 2- الحوار والنقاش وتقبل وجهات النظر المخالفة. 3- القراءة السريعة الواعية. 4- التقويم الذاتي والتغذية الراجعة. 5- ترجمة الأهداف إلى خطط وأنشطة وإجراءات. 6- الالتزام والمثابرة. 7- التعديل المستمر للدوافع الشخصية للتعلم. 8- معالجة المعلومات والبيانات. 9- تدوين الملاحظات. 10- الكتابة الرصينة. 11- التلخيص الجيد وإعادة صياغة ما تقرأ بلغتك وأسلوبك الخاصين. 12- استخدام شبكات الحاسوب المحلية والدولية ومنها الإنترنت. 3- التوثيق السليم لما تقتبسه من مصادر المعلومات تجسيدا للأمانة الفكرية. والآن نعرض أنماط التعلم الذاتي. أنماط التعلم الذاتي متعددة، أبرزها ما يأتي: 1- التعليم المبرمج. ويعرف التعليم المبرمج عدة تعريفات، منها أنه طريقة من طرق التعليم الفردي تمكن الفرد من أن يعلم نفسه بنفسه بواسطة برنامج معد بأسلوب خاص يسمح بتقسيم المعلومات إلى أجزاء صغيرة وترتيبها ترتيبا منطقيا وسلوكيا بحيث يستجيب لها الطالب تدريجيا ويتأكد من صحة استجاباته حتى يصل في النهاية إلى السلوك النهائي المرغوب فيه. مزايا التعليم المبرمج: للتعليم المبرمج عدة مزايا، أهمها: 1- يتيح الفرصة لكل طالب أن يسير في تعلمه حسب قدراته واستعداداته. 2- العناية الفائقة في تحديد وصف الأهداف التي نسعى لتحقيقها. 3- تجنب سلبية الطالب وزيادة مشاركته الإيجابية في اكتساب الخبرة وتحقيق التعلم. 4- حصول الطالب على نتيجة استجابته فورية، وهذا يؤدي إلى التأكد من الاستجابة الصحيحة ومن ثم تحقيق التعلم. 5- يوفر الوقت حيث يتيح للمعلم فرص التفرغ لإنجاز مهام تربوية أخرى في أثناء قيام الطالب بالتعلم الذاتي المبرمج. 6. تقسيم العمل إلى خطوات قصيرة يؤدي إلى زيادة فرص النجاح، الأمر الذي يجنب الطالب الفشل إلى حد كبير. 7. يمكن استخدام العديد من الوسائل التعليمية المتنوعة عند عرض المثيرات في البرنامج. 8. يتيح استمرار التعلم خارج المدرسة للطالب. 9. يسهم في تزويد الطالب بالعلوم الحديثة المتطورة. 10. يسهم في مواجهة الأعداد المتزايدة من الطلاب. 11. يستخدم في تدريب المعلمين وتأهيلهم مهنيا وتربويا. 12. يعوض النقص في بعض تخصصات المعلمين. النمط الثاني، الحقائب التعليمية. تعرف الحقيبة التعليمية بأنها نظام تعليمي متكامل جديد يقوم على أساس من المعرفة الذاتية لكل طالب في جميع مجالات نموه العقلية والمعرفية والانفعالية والوجدانية والنفسية والحركية، ليحدد له أهدافا مناسبة تنبع من احتياجاته الخاصة وتحقق مطالبه الذاتية وتتيح له فرص الاختيار المتعددة وتمكنه من ممارسة هذا الاختيار بحرية كاملة، مما يساعده على السير قدما لتحقيق أهدافه وفقا لسرعته الخاصة في التعلم، مع عدم فرض أي ضغوط أو قيود عليه أو دفعه إلى تعلم غير ما هو مستعد له. خصائص ومميزات الحقيبة التعليمية. 1. حرية الاختيار للطلاب ليختاروا النشاطات التي يقومون بها حسب خصائصهم وحاجاتهم. 2. الفردية من حيث نقطة بدء التعلم وسرعته وتعدد الأنشطة والمحتوى. 3. تعطي الحقيبة التعليمية اهتماما كبيرا للطالب وتجعله محور العملية التعليمية. 4. معالجة موضوع واحد، حيث تركز الحقيبة التعليمية على فكرة رئيسة واحدة. 5. تهتم بتحقيق أهداف محددة مسبقة ومخطط لها بعناية. 6. التقويم الذاتي المستمر للطالب، وذلك من خلال احتواء الحقيبة على اختبارات قبلية وبعدية. 7. الإتقان، حيث تؤكد الحقيبة التعليمية على عدم انتقال الطالب من مستوى إلى آخر إلا بعد إتقانه للمستوى الأول. 8. تعدد الأساليب والطرق، سواء في مجموعات صغيرة أو كبيرة أو على مستوى فردي. 9. تعدد الوسائل والتقنيات، بصرية كانت أو سمعية. 10. النظامية، لأن الحقيبة التعليمية تشكل نظاما كليا للتعليم تشتمل على عدد من الأنظمة الفرعية التي تتفاعل مع بعضها البعض. 11. التغذية الراجعة الفورية عن طريق الأنشطة التي تتضمنها أو من خلال المدرب. 12. القابلية للتكرار، فالحقيبة تعرض الخبرات بشكل يمكن تكرارها في أوقات مختلفة. مكونات الحقيبة التعليمية. تتكون الحقيبة التعليمية من العناصر الآتية: 1. الغلاف الخارجي للحقيبة، ويتضمن عنوان الحقيبة. 2. الملخص، ويشتمل على مبررات تعكس أهمية الحقيبة للطالب ويعرض مكونات الحقيبة كما يتضمن تعليمات وإرشادات تبين كيفية استخدام الحقيبة. 3- الأهداف، حتى يتمكن الطالب من معرفة المستوى المطلوب أن يصل إليه أثناء دراسة الحقيبة. 4- الاختبار القبلي، بقصد تحديد ما إذا كان الطالب يحتاج إلى المعارف والمهارات التي تهدف الحقيبة لتحقيقها، لتحديد نقطة البدء لكل طالب. 5- الأنشطة والبدائل التعليمية، لإتاحة فرص اختيار ما يناسب كل طالب من الوسائل التعليمية والأساليب والطرق والأنشطة التعليمية والمحتوى التعليمي. 6- الاختبار البعدي، لقياس مدى تحقق الطالب، لقياس مدى تحقيق الطالب للأهداف التي أعدت الحقيبة من أجلها. النمط 3- الموديلات، عرف الموديل بأنه وحدة تدريس صغيرة ضمن مجموعات متتابعة متكاملة من الوحدات التي يتضمنها برنامج تعليمي منظم في صورة موديلات، وهذه الوحدة الصغيرة تشمل مجموعة محددة من الأهداف قريبة المدى مصاغة سلوكيا، وتعالج مفهوما واحدا من خلال قدر معين من المادة الدراسية مع توجيهات لمصادر تعلم أخرى تساعد الطالب على اختيار مجالات النشاط التي تناسب قدرته وسرعته، وممارستها ذاتيا بأقل توجيه من المعلم. مزايا الموديلات، إن استخدام الموديلات في التعليم والتعلم لها العديد من المزايا، أهمها تمكن لكل فرد أن يدرس الموديل وفق معدل سرعته في التعلم. 2- درجة التقويم الذاتي، ليس لها أهمية قصوى، حيث إن الفرد يقوم ذاته بنفسه. 3- انحسار عامل الفشل في عملية التعلم والتدريب. 4- عرض الموديل يعتمد على التمركز حول الطالب أو المتدرب تبعا لخصائصه الذاتية. 5- مرونة الموديل، حيث يوفر للطالب أو المتدرب المرونة الكاملة، ويوفر البدائل المتعددة، ويتكيف مع ظروفه وخصائصه. 6- الحرية الكاملة، فلكل متدرب أو طالب الحق في أن يدرس الموديل في أي وقت أو أي مكان يناسبه. 6- الحرية الكاملة، فلكل متدرب أو طالب الحق في أن يدرس الموديل في أي وقت أو في أي مكان يناسبه. 7- تحقق الموديلات الإتقان، حيث لا ينتقل من موديل إلى آخر إلا بعد تحقيق درجة عالية من الإتقان. 8- تجاوز مشكلة المكان والإمكانات والتجهيزات، فضيق مكان التعليم أو التدريب وقلة الإمكانات والتجهيزات في المؤسسات المهنية، في المؤسسات المهيئة للتعليم والتدريب، يمكن التغلب عليها بأن يتعلم ويتدرب الطالب في منزله أو في أي مكان يناسبه. ولكن لنسأل، ما هي مكونات الموديل التعليمي؟ يتكون أي موديل من عدد من العناصر، هي: 1- عنوان الموديل. 2- الأفكار الثانوية للموديل. 3- تعليمات الموديل، وهي عبارة عن إرشادات موجزة تقدم للطالب لتوضيح خطوات السير في دراسة الموديل. 4- أهمية دراسة الموديل، وهي تعطي فكرة عن مبررات دراسة موضوع الموديل. 5 أهداف الموديل. 6 الاختبار القبلي بهدف التعرف على الخبرات السابقة للطالب نحو الموضوع الذي يعالجه الموديل ويقدم قبل دراسة الموديل. فإذا اجتاز الطالب هذا الاختبار بمستوى الإتقان المطلوب والمحدد سلفا فينتقل لدراسة الموديل التالي، وإذا أخفق فعليه إعادة دراسة الموديل. 7 محتوى الموديل التعليمي، ويقدم في صور متعددة وبالاستعانة بأكثر من مرجع حتى يتناسب مع قدرات واستعدادات وميول الطالب. 8 الأنشطة التعليمية، ومن الأنشطة توجيه الطالب للقيام بمشاهدة أفلام تعليمية أو إجراء بعض التجارب البسيطة المرتبطة بموضوع الموديل أو القراءة في مراجع ومصادر إضافية. 9 الوسائل التعليمية المتنوعة، فقد يكون الموديل التعليمي مصمم بحيث يتعلم الفرد في صورة نص مكتوب أو عن طرق المشاهدة أو الاستماع أو عن طريق المزج بين كل ذلك. 10 الاختبار التكويني لتطبيقه أثناء دراسة الطالب للموديل بهدف معرفة تقدمه في دراسة الموديل، ويقوم الطالب نفسه بنفسه. 11 الاختبار البعدي لتطبيقه بعد الانتهاء من دراسة الموديل بهدف تحديد مدى تقدمه نحو تحقيق الأهداف النهائية للموديل. النمط الرابع التعلم بواسطة الحاسب الآلي. يعد الحاسب الآلي واستخدامه في تصفح شبكة الإنترنت مثاليا للتعلم الذاتي، حيث يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين ويراعي السرعة الأدائية للمتعلم. أهمية الحاسوب في التعليم. 1 السرعة العالية في المعالجة والحصول على النتائج، حيث يمكن تنفيذ ملايين العمليات في الثانية الواحدة. 2 الدقة العالية في النتائج، حيث يعطي نتائج خالية من أي خطأ. 3 العمل المتواصل لفترات طويلة من الزمن دون ملل أو تأثير على النتائج التي يعطيها. 4 سعة التخزين العالية، حيث يمكن تخزين كميات هائلة من البيانات والمعلومات في الحاسوب. 5 سهولة التعامل معه نظرا لتوافر البرامج الجاهزة. مجالات استخدام الحاسوب في التعليم. تتعدد مجالات استخدام الحاسوب في العملية التعليمية، ويمكن الاستفادة منه وفق ما يلي: 1 حفظ البيانات والمعلومات الخاصة بالتعليم، حيث يخزن قدرا كبيرا من المعلومات في الذاكرة ثم يعرضها في تسلسل منطقي. 2 التخطيط لاحتياجات التنمية في مجالات التعليم المختلفة على أساس علمي قائم على البيانات والإحصائيات التي يمكن تخزينها في ذاكرة الحاسوب. 3 أعمال المكتبات، حيث يستخدم في حصر احتياجات المكتبة ومتابعة الاستعارات ومعرفة الكتب المتأخرة والحصول على بيانات كل شخص يتعامل مع المكتبة. 4 يستخدم الحاسوب كمساعد في التعليم، فقد أصبح له دور رئيس في عرض المادة العلمية وتسجيل استجابة الطلاب وتحديد مستوياتهم. 5 يستخدم في تبادل المعلومات بين عدد كبير من المؤسسات التعليمية من خلال شبكات الإنترنت. 6 البحث عن المعلومات وتصنيفها في البرمجيات والشبكات المتوفرة والمتاحة. 7 يستخدم لإجراء التجارب وعرض النتائج في أشكال متنوعة وتقديم شروح تفصيلية وافية. 8 عرض ومحاكاة المادة التعليمية من خلال دوره كمحاك للأمثلة والمعلومات والظواهر التي يصعب دراستها بالطريقة التقليدية. 9 يستخدم كوسيلة اتصال حديثة بين الطلاب والمعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية. 10 تقديم الخدمات التعليمية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل تحويل المواد التعليمية المطبوعة إلى مواد تعليمية مسموعة، وتحويل المنطوق إلى نص مكتوب، وتنفيذ الأوامر عن طريق الصوت واللمس. 11 أداة للتقييم بحيث يتمكن الطالب من معرفة مدى تقدمه التحصيلي، فهو يقيم نتيجة أداء الطالب وإجاباته، ويقرر إجاباته الصحيحة، ويقدم تغذية راجعة لتصحيح الإجابات الخاطئة. 12 عرض مؤتمرات الفيديو لمشاركة المتخصصين في أماكن مختلفة. 13 يستخدم في عرض نتائج الطلاب في مؤسسات التعليم عن طريق شبكة الإنترنت. والآن نستمع إلى محور التعلم المفتوح. فما هو التعلم المفتوح؟ هو سياسة تعليمية تقوم فلسفتها على حق الأفراد في الوصول إلى الفرص التعليمية المتاحة، أي أنه تعليم جماهيري مفتوح ولجميع الناس بلا استثناء. ويتسم التعلم المفتوح بالمرونة، بمعنى إنه يسمح للدارس اختيار طريقة تعلمه وزمن التعلم ومكان التعلم ومحتوى التعلم تبعا لظروفه واحتياجاته. ولقد زاد عدد الجامعات المفتوحة خلال العقدين الماضيين زيادة كبيرة، ولها أنماط متعددة نعرضها فيما يلي. أنماط الجامعات المفتوحة: هناك 3 أنماط من المؤسسات الأكاديمية التي تتبنى التعلم عن بعد، وهي كما يلي: أولا جامعات مفتوحة تقدم برامج تعلم عن بعد كجامعة القدس المفتوحة والجامعة العربية المفتوحة. ثانيا جامعات تقليدية تقدم تعليما إلكترونيا عن بعد، وتسمى هذه الجامعة أحيانا بالجامعة المفتوحة الثنائية، مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء. ثالثا الجامعة الإلكترونية، وهي مؤسسة أكاديمية تعتمد على شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق إنشاء بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة. أهداف الجامعة الإلكترونية والمفتوحة: تهدف الجامعة الإلكترونية المفتوحة إلى 1 توفير الاختصاصات العلمية التي توفرها الجامعات الأجنبية لطلابها. 2 تشجيع وتطوير البحث العلمي. 3 ترسيخ وترويج مفهوم التعلم مدى الحياة. 4 تحصيل الطالب حضاريا وثقافيا، وتنمية روح الثقة بالنفس والمجتمع والحضارة المنتمي إليها. 5 تقديم خدمات الدعم الأكاديمي والتقني للطلاب. فوائد ومميزات الجامعة الإلكترونية: للجامعة الإلكترونية العديد من المميزات والفوائد، نذكر منها ما يلي: 1 تقدم جميع الخدمات الإدارية للطلاب المتصلة بالقبول والتسجيل ووسائل الدفع المادي إنهاءً لمتاهة الروتين. 2- تقديم دعم أكاديمي عبر تخصيص مرشدين للطلاب لتوجيههم نحو المسار الأفضل لتعليمهم. 3- الحد من دور الأستاذ الجامعي كملطن وتعزيز دوره كموجه ومخطط ومرشد ومدير للتعليم. 4- تجاوز الروتين والإجراءات الروتينية في الندوات العلمية والمؤتمرات وفي التواصل مع الآخر. 5- توفير التخصصات المتميزة والنادرة المتعلقة مباشرة بحاجات سوق العمل عموما. 6- تمكن الطالب من التسجيل في أعرق الجامعات العالمية وتمنحهم شهادات خاصة بها. 7- الطالب في الجامعة الإلكترونية يستطيع الاطلاع على ملايين الكتب بأسرع وأسهل طرق البحث والمتابعة. 8- تشجع الجامعات المحلية والعربية على تطوير المواد الإلكترونية الخاصة بها حتى تتحول تدريجيا إلى تدريسها افتراضيا على الشبكة. معوقات وسلبيات الجامعة الإلكترونية: إن الجامعات الإلكترونية تواجه العديد من العقبات التي تحول دون توظيفها وانتشارها، تتمثل فيما يلي: 1- التعلم الإلكتروني يحتاج إلى جهد مكثف لتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب. 2- ارتباط التعلم الإلكتروني بعوامل تقنية أخرى مثل كفاءة شبكات الاتصالات وتوافر الأجهزة. 3- عوامل التكلفة في اقتناء أجهزة الكمبيوتر والبرامج المشغلة لها والاشتراك في خدمة الإنترنت. 4- إضعاف دور المعلم كمشرف تربوي وتعليمي مما خلق لديهم رد فعل سلبي نحو توظيف التعلم الإلكتروني. 5- دور التقنية الكبير في الحياة اليومية ربما يؤدي إلى ملل المتعلم من هذه الوسائط وعدم الجدية في التعامل معها. 6- ظهور الكثير من الشركات التجارية والتي هدفها الربح فقط وغير مؤهلة علميا. 7- إضعاف دور الجامعة كنظام اجتماعي تسهم في التنشئة الاجتماعية. 8- احتكار الحكومات لشبكات الهاتف أدى إلى تأخير الاستثمار في شبكات الاتصالات. 9- المعوقات الاجتماعية والثقافية متمثل في حذر البعض من شبكة الإنترنت بما تحتويه من انتهاكات للعقائد والثقافات العربية. 10- عدم وجود البيئة التشريعية التي تساعد على انتشار وموثوقية الجامعات الإلكترونية لضمان سلاسة تحول نظام الجامعات التقليدية إلى نظام الجامعات الإلكترونية. 11- افتقار كثير من التجارب التطبيقية في مجال التعلم الإلكتروني في التعليم العام إلى التكامل وتركيز عدد من القيادات التربوية على الجوانب الشكلية. 12- عدم وجود المعايير التربوية التقنية ومؤسسات الاعتماد والتطوير في مجال توظيف التقنية في التعليم. التعلم عن بعد: من المعروف أننا نعيش على مشارف عالم جديد سريع التغير يمر بثورة علمية في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فأصبح العالم أشبه بقرية صغيرة تتدفق فيه المعلومات بوسائل شتى منها الإنترنت والأقمار الصناعية والهاتف. أدى هذا حتما إلى ضرورة مواكبة ذلك التقدم والتطور في الاتصالات في مجال التعليم. خصائص التعلم عن بعد. يتصف التعلم عن بعد ببعض الصفات والخصائص التي يتميز وينفرد بها، نستعرضها كما يلي: إن الطالب يتعلم في مكان بعيد عن المعلم، يستلزم وجود تفاعل متبادل، نستعرضها كما يلي: 1- إن الطالب يتعلم في مكان بعيد عن المعلم، 2- يستلزم وجود تفاعل متبادل من بعد بين معلم وطالب منفصلين، 3- مسؤولية التعلم تقع على عاتق الطالب، 4- يستلزم التنظيم والتخطيط الدقيق في كافة مجالاته، 5- توظيف الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات في التعليم كالراديو والتلفزيون والكمبيوتر والإنترنت وغير ذلك، 6- إن التعليم متاح للطالب في كل وقت وفي أي مكان، 7- التحرر من قيود التعليم التقليدي وواجباته، 8- مراعاة الفروق الفردية في اختيار الموضوعات والسير حسب خصائص الطالب وإمكاناته وسرعته الخاصة، 9- يوفر إمكانية عقد لقاءات دورية بين المعلم والطلاب لمتابعة تعلمهم وتذليل العقبات التي تواجههم خلال تعلمهم، 10- تقويم التعلم فيه يكون على أساس مدى تحقيق الأهداف التي يسعى الطالب لتحقيقها، 11- تيسر فرص التعليم لفئات عمرية أوسع من الفئات العمرية التي تحددها المؤسسات التقليدية، 12- تجاوز الكثير من العقبات التي تحد من إمكانية الالتحاق بالتعليم التقليدي، مثل ضرورة الانتظام في الدراسة وتوقيت ومكان الدراسة ومتطلبات القبول والعمر والشهادات الممنوحة، 13- يرتبط باحتياجات سوق العمل من المهارات والكوادر العلمية للانتفاع بها في مجالات الحياة. دواعي استخدام التعلم عن بعد. الحاجات والدواعي التي يمكن تفصيلها على النحو التالي: 1- الانفجار المعرفي وتزايد المعلومات، فالمعرفة تتضاعف كل 18 شهرا تقريبا، الأمر الذي ترتب عليه البحث عن بدائل جديدة لاكتساب المعرفة. 2- الانفجار السكاني، حيث تزايد السكان بدرجة كبيرة ونتج عن ذلك عجز المؤسسات التعليمية عن تلبية الاحتياجات التعليمية وزيادة كثافة الفصول وتدني مستوى التحصيل وإهمال الأنشطة المدرسية، وبذلك أصبح من الضروري البحث عن صيغ أخرى للتغلب على تلك المشكلات. 3- السعي لتحقيق ديمقراطية التعليم، حيث يعتبر التعليم حق من حقوق الأفراد تكفله الحكومات، وأوجب عليها توفير المؤسسات لاستيعاب الجميع وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للتعلم مزايا التعلم عن بعد. يقدم التعلم عن بعد العديد من المزايا التي لا تتوفر في غيره من أساليب التعليم. أهمها: 1- ممارسة التعليم للحصول على مؤهل دراسي أو تحقيق نمو مهني دون أدنى اضطراب لأسلوب معيشة الطالب أو دخله. 2- استيعاب أعداد ضخمة من الطلاب في وقت واحد دون النظر لبيئة الطالب الجغرافية. 3- تقليل هجرة سكان الريف إلى المدن للتعليم. 4- يعتمد على أكثر من وسيلة في نقل المعلومات للطلاب. 5- يعتبر استراتيجية جديدة في التعليم، تعتمد أساليب مغايرة للأساليب التقليدية. 6- مرونته في القبول والتعليم والتعلم حيث بإمكان الطالب تلقي تعليمه في أي وقت وفي أي مكان. 7. يعتبر نظام التعلم عن بعد أقل تكلفة من نظم التعليم الأخرى. 8. يرتبط التعلم عن بعد بحاجات سوق العمل للعمالة المؤهلة والمدربة. 9. يتخطى حاجز المكان والزمان والعمر والروتين الممل في القبول بالجامعات من جهة، وأنظمة التقويم والشهادات من جهة أخرى. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تناولت هذه الوحدة المحاور التالية: التعلم الذاتي، أنماط التعلم الذاتي، التعليم المفتوح وأشكاله. وقبل نهاية هذه الحلقة يسعدنا أن نطرح عليكم تساؤلات سوف نتطرق إليها في الحلقة القادمة، وهي: كيف يمكنك الاستفادة من المحاضرة واللقاء التعليمي؟ كيف يمكنك الاستفادة المثلى من المحاضرة واللقاء التعليمي؟ ما هي طرق وأساليب التعلم النشط والفعال؟ نشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهارات التعلم الذاتي، تعلم كيف تتعلم. الإعداد الدكتور يحيى قطران. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيّة.